بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ماذا خرينا بلام الموقوفة؟ هل تزوج؟ يعني نعم، هل يجب تزويجها عندك؟ وإذا طلبت؟ ما يجب تزويجها إلا إذا طلبت ورغبت في الزواج وجب تزويجها. يتعلق بالمولود من الأم الموقوفة، ما حكمه؟ عندك عبد، عبد لمن؟ للواقف أو للموقوف عليه؟ أو عبد موقوف؟ هو موقوف، سيكون العبد سيكون موقوفا، ما سيكون عبد لا للواقف ولا عبد للموقوف عليه، الموقوف. طيب فكيف يعتق إذا أراد العتق؟ يبقى عبد طول عمره. نعم، كذلك الأم الموقوفة تبقى خلاص موقوفة طول عمرها، ما يصح أن تعتق. سأل أحد الأخوة بالأمس على هذا السؤال، قلنا إذا كان الشرع قد حث الناس المالكين على عتق عبيدهم، فالموقوف من باب أولى، أنه إذا وجد إنسان يعتقه فيوقف المال مقام ذلك الوقف، بشرط أن يكون نفس المنفعة أو أكثر من نفس المنفعة. كذلك عبد موقوف لخدمة الفقراء المساكين مثلا، طيب يحب أن يتحرر بالمكاتبة أو ما أشبه ذلك، فإذا كان الشرع قد أمر وحث على تحرير العبيد وهم في ملك، وهم في ملك ماذا؟ الناس، في ملك البشر، فكيف بهذا الموقوف؟ الذي يظهر أنه إذا أنه يشرع لبيت مال المسلمين أن يعتق مثل هؤلاء ويعوض الوقف بنفس المنفعة أو أعظم. والمسألة إن شاء الله توضع للبحث إذا وجد فيها كلام أهل العلم، لأن الموضع الذي قرأنا فيه من المغني والبيان ليس موجودا في هذا المسألة. طيب سنأتي على إن شاء الله. أولا هذا ما يتعلق بالمسألة، اكتب تنبيه، اكتب أخوات تنبيه، ما يتعلق بعتق الأم الموقوفة أو العبد، ما يتعلق بعتق الأم الموقوفة أو العبد، الأظهر مشروعيته، الأظهر مشروعيته، ويوقف بدلا عنه مال العتق. هو ثمن العبد، ويقف بدلا عنه ثمن العبد، أحسن، أوضح، ثمن العبد بإبدال وقف آخر. وقف آخر مساوٍ أو أفضل، مساوي منه أو أفضل، مساوي له، مساوي له أو أفضل، أو أفضل في المنفعة، مساوي له أو أفضل في المنفعة. قائم ألف فقال الله تعالى المسألة الأربعون: من يتولى تزويجها. أما من قال الملك للموقوف عليه فيقولون يتولى تزويجها الموقوف عليه، الموقوف عليه. ومن قال الملك للواقف قال التزويج له. وأما على القول الصحيح أن الملك لله فيزوجها الحاكم بإذن الموقوف عليه، ويجب له مهرها، المهر يكون للموقوف عليه، لأن مكاسب العبد وفوائده لمن وقف عليه. المسألة الحادية والأربعون: إذا ولدت الأمة من زوجها. قال: في ولد الأمة وكذا ولد البهيمة وجهان للشافعية والحنابلة، هل يكون وقفا تبعا لأمه أم يكون ملكا للموقوف عليه؟ وما أخذ القول الأول وهو قول جمهور الحنابلة أنه فرع عن أصل فيتبع أصله، وأيضا يعني هو وقف المنافع، وهذا هل يعتبر من منافعها؟ قال: وما أخذ القول الثاني أنه من نماء الوقف، فهو كثمرة الشجرة وكسب العبد، وهذا القول أقرب الله أعلم. نعم، في الحقيقة قول قريب، يعني أن يكون من نماء مثل البهيمة. والعبيد في أحكام الأموال مشابه للحيوانات، فوقفت البهيمة على فلان فما يأتي من أولاد، الأظهر أنهم يكونون لها فوائدها. وعلى هذا فما تقدم معنا بالأمس أننا قلنا الولد يكون أيضا عبدا، قلنا يكون عبدا موقوفا، يعني الأقرب أنه يكون للسيد للموقوف عليهم، إن كان منه هذا، إن كان قد تزوجت فصار العبد، صار المولود عبدا للموقوف عليهم، هذا أقرب صحيح. قال: فهو كثمرة الشجرة وكسب العبد، هذا القول أقرب الله أعلم. إذن يصير التنبيه الذي ذكرناه فيما يتعلق بالأمة الموقوفة أو العبد الموقوف، أما الولد فالصحيح أنه يصير ماذا؟ عبدا للموقوف عليهم، وهو أيضا كذلك ما يزال يتعلق في الحكم من حيث إذا كبر واحتاج أن يتحرر يجوز أن يحرر أيضا، يعني ما يكون عبدا للموقوف عليهم ليس موقوفا. قال: هذا القول أقرب الله أعلم. تنبيه: الشاة إذا وقفت حاملا، هنا في هذه الصورة ماذا؟ الحمل يكون وقفا أيضا لأنه وقف في حال حملها. إذا كان الذي تزوجها كذلك هي أمة، سواء تزوجها عبد أو حر، أو أولادها عبيد. هو الواقف ده قال هي وقف وما تناسل منها، ينظر إن شاء الله. قال وهذا القول أقرب والله أعلم تنبيه الشاة إذا وقفت حاملا فالحمل يتبعها في الوقف والله أعلم. لماذا هنا تبعها في مسألة الحمل؟ لو كان موجودا وقت الوقف وقف معها تبعها. الموقوف عليه والذي تزوجها لص ولده حر، لا يكون عبد لنفسه ولده. قال وما أخذ القول الثاني أنه من نماء الوقف. قال أنا قال المسألة الثانية والأربعون إذا جان الوقف فعلى من أرش جنايته. قال إن كانت الجناية توجب القصاص وجب سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره، فإن قتل بطل الوقف فيه. إذا جنى وقف عن الوقف إذا كان عبدا أو أما فحصلت منهم جناية. إذا جنى الوقف المقصود به إذا كان عبدا أو أما. إذا كانت الجناية توجب القصاص وجب، قتلوا شخصا فيقتلون به سواء كانت الجناية على الموقوف عليه أو على غيره، فإن قتل بطل الوقف فيه، وإن قطع كان باقيه وقفا، يعني إذا جنى بقتل فقتل انتهى الوقف، وإن قطعت يده بسرقة أو فبقيته وقف ما زال وقفا، وإن قطع كان باقيه وقفا كما لو تلف بفعل الله تعالى. وإن كانت الجناية موجبة للمال لم يمكن تعلقها برقبته لأنه لا يمكن بيعها. فأما من قال الملك للموقف عليه فقالوا الأرش عليه، ومن قال الملك للواقف فإنه يقول الأرش على الواقف. أما الجنايات الموجبة للمال بمعنى جنى جناية توجب المال، أتلف أشياء أو جناية خطأ قطع يده خطأ، فهذه ماذا فيها؟ الدية. فكيف الآن الدية من يتحملها مع أنه عبد ولا سيد له إنما هو موقوف؟ قال لم يمكن تعلقها برقبته لأنها الرقبة موقوفة لا يمكن بيعها ولا إهداءها ولا أفر. لم يمكن تعلقها برقبته لأنه لا يمكن بيعها. فأما من قال الملك للموقوف عليه فقال الأرش عليه، ومن قال الملك للواقف فإنه يقول الأرش على الواقف. وعلى القول الصحيح أنها ليست ملكا لواحد منهما، فإن الأرش يكون في كسب هذا العبد الجاني على الصحيح، هذا العبد الذي جنى يكلف أن يتكسب حتى يزيل ما جناه. وقيل في بيت المال، ومنهم من قال على الواقف أيضا. الأقرب أن إذا كان حصل على أن بيت المال إذا أمكن أن يتحمل لأنه موقوف، وإن كان حصل منه تعدي فلا يتحمل عن بيت المال، يلزم بنفسه أن يتكسب حتى لا يكرر هذا العمل. مسألة أنه حصل منه الخطأ ينبغي بيت المال أن يتحمل لأن هذا وقف في سبيل الله. إذن الصيانة ليس على الموقوف عليهم ولا على الواقف، إن كانت خطأ فيتحمل بيت المال، وإن تعمد الجناية فأوجبت مالا فيجعلونها على العبد الجاني تكثف عليه الأعمال عقوبة له وتعزيرا. قال المسألة الثالثة والأربعون إذا جني على العبد بجناية توجب مالا. لمن المال؟ كان تكون قطعت يده أو حصل جرح في يده في وجهه موقوف عليه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وإن جني على الوقف جناية موجبة للماء وجب لأن ماليته لم تبطل، يعني ما زال هو صاحب ماله لكنه فقط موقوف، ولو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه، فإن الحر يجب أرش الجناية عليه، فإن قتل وجبت قيمته، وليس للموقوف عليه العفو عنها لأنه لا يختص بها، ويشترى بها مثل المجني عليه يكون وقفا، إذا كان قتل قتله ما يقول خلاص عفوت عنه الموقف عليه، هما له فقط للمنافع، بعد الوعد إلى مات ستكون المنافع لغيره، والمقصود هو الأجر، إذا ما له حق أن يعفو. قتل العبد عليه الدية يشترى به عبد آخر يكون وقفا، فإن قتل وجبت قيمته وليس للموقوف عليه العفو عنها لأنه لا يختص بها، ويشترى بها مثل المجني عليه يكون وقفا. وقال بعض الشافعية: يختص الموقوف عليه بالقيمة إن قلنا إنه يملك الموقوف، الموقوف لأنه بدل ملكه. طيب هذا في حالة قتله، في حالة لو كانت جراحا خفيفة ظهر أنها تكون للموقوف عليهم بعد علاج العبد وإخراج ما يحتاجه، أتبقى يكون للموقف عليهم. قال: ولنا أنه ملك لا يختص به. فقال بعض الشافعية: يختص الموقوف عليه بالقيم. قال: ولنا أنه ملك لا يختص به، معنى لا يختص به أنه ما له إلا المنفعة ثم ينتقل لغيره المنفعة، فلم يختص ببدله كالعبد المشترك والمرهون. وبيان عدم الاختصاص ظاهر، فإنه يتعلق به حق البطن الثاني، يعني بعد أن يفنى من وقف عليه سينتقل الوقف إلى بطن ثاني ينتفعون به، فلم يجز إبطاله، ولا نعلم قدر ما يستحق هذا منه فنعفو عنه، فلم يصح العفو عن شيء منه. المسألة 44: هل على الموقوف عليه زكاة إذا كان تحت يده شيء يجب فيه الزكاة؟ قال أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني: وجملة ذلك أن الوقف إذا كان شجرا فأثمر أو أرضا فزرعت، وكان الوقف على قوم بأعيانهم فحصل لبعض من الثمرة أو الحد نصاب، وقفت الأرض على أناس فحصل لهم جملة فيها نصاب، فحصل البعض من الثمرة والحب نصابا ففيه الزكاة. وبهذا قال مالك والشافعي، لأنه صار ملكا له، الثمرة ملكا له وهي في الشجرة ملكها من أصل شجرتها. وروي عن طاووس ومكحول: لا زكاة فيه لأن الأرض ليست مملوكة لهم، فلم تجب عليهم زكاة في الخارج منها كالمساكين. هذا ما يكفي، لأن حتى الذي يستأجر أرضا عليه الزكاة أولى، وليست الأرض ملكا له. قال: ولنا أنه استغل من أرضه أو شجره نصابا فلازمة زكاته كغير الوقف. يحققه أن الوقف الأصل والثمرة طلق والملك فيها تام، له التصرف فيها بجميع التصرفات، وتورث عنه فتجب فيها الزكاة. قال: أما المساكين فلا زكاة عليهم فيما يحصل في أيديهم، سواء حصل في يد بعضهم نصاب من حبوب الثمار أو لم يحصل. إذن إذا وقفت على أقوام بأعيانهم، المسألة الأولى، وقف على أولادي ثم أولاد أولادي وهكذا، فإن ملكوا نصابا زكوا. الآن سيذكر مسألة الفقراء والمساكين، يقول: هذه الأرض موقوفة للفقراء والمساكين، ما يقال عن المساكين أن يخرجوا الزكاة حتى وإن ملكوا كثيرا. قال: أما المساكين فلا زكاة عليهم فيما يحصل في أيديهم، سواء حصل في يد بعضهم نصاب من الحبوب الثمار أو لم يحصل، ولا زكاة عليهم قبل تفريقها، وإن بلغت نصبا، لأن الوقف على المساكين لا يتعين لواحد منهم، بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، والأفضل أن لا يعطى الشخص منهم نصابا بل يوزع على الفقراء والمساكين. لكن لو فرض أن الخارج كان 10 أنصبة مثلا 50 وسقا، ودفع ولم يوجد في القرية إلا 10 مساكين، فأعطى كل منهم 5 أوسع، هل يجب على كل واحد منهم الزكاة؟ ما يجب لأن استحقها بوصف المسكنة، وليس ولا يتعين لواحد منهم كما قال، بدليل أن كل واحد منهم يجوز حرمانه والدفع إلى غيره، وإنما ثبت الملك فيه بالدفع، لما ملك الخمسة إلا بدفعها إليه، أما ذاك الأول الذي ملكها وهي في أصل شجرتها، وإنما ثبت الملك فيه بالدفع والقبض لما أعطيه من غلته ملكا مستأنفا، فلم تجب عليه فيه زكاة كالذي يدفع إليه من الزكاة، وكما لو وهبه أو اشتراه وفارق الوقف على قوم بأعيان، لو خصص مساكين قال هذه وقف للمسكين الفلاني، وكان الخارج 10 أوسق لهذا المسكين، هل عليه زكاة فيه؟ عليه، لأنه ملكه من أصل شجرته من الأصل، استحق ذلك المقدار من الأصل، فعليه الزكاة. قال وفارق الوقف على قوم بأعيان، فإنه يعين لكل واحد منهم حق في نفع الأرض وغلتها، ولهذا يجب إعطاؤه ولا يجوز حرمانه، ولو كان الموقوف ماشية فبناؤه على الملك، إن قلنا الملك للموقوف عليه فهي عليه، وإن قلنا الملك لله وهو الصحيح فلا زكاة فيها، لو كان الموقوف ماشية هل فيها الزكاة؟ قال فبناؤه على الملك، يعني مبني المسألة مبنية على الملك، والصحيح أنه لا زكاة فيها لأنها موقوفة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.